اللهم صل على
محمد اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي واتوب اليه. استغفر الله واساله التوبه. الكلام يقع في الفصل السابع ان شاء الله في اقسام البيع، الإحاظ، ذكر الثمن وعدم ذكره. البيع ينقسم على اساس ذكر راس المال الى اقسام متعدده، فان البائع اما ان يخبر بالثمن، والمقصود من الثمن راس المال، ليس المقصود من الثمن ما يبيع به فعلا، المقصود من الثمن هو رأس المال الذي اشترى البائع السلعة به قبل ذلك، رأس المال المقصود. إما أن يخبر برأس المال وإما أن لا يخبر. إذا لم يخبر سميت المعاملة مساومة، هو يساوم ويبيع يعامل من دون أن يذكر الثمن الذي اشترى السلعة به سابقا مساومة، وإما أن يذكر رأس المال الثمن السابق. فرأس المال السابق إما أن يساوي ما يبيع به فعلا الآن فتسمى تولية، وإما أن يكون رأس المال أقل مما يبيع به فعلا، هو عادة هكذا يكون، فتسمى مرابحة، وإن كان أقل تسمى مواضعة. هاي أربعة أقسام. المصنف ذكر في كتابه الآن كما راح نقرأ وفي الدروس، والبعض أيضا ذكر أن هناك قسما خامسا وغير المساومة والتولية والمرابحة والمواضعة، قسم خامس. القسم الخامس هو التشريك، التشريك بأن يبيع البائع بعضا من المبيع. الأقسام الأربعة المتقدمة كلها كانت فيما إذا باع تمام المبيع، أما القسم الخامس التشريك هو أن يبيع بعضا من المبيع بما يوازي قيمة هذا البعض من رأس المال، كما لو باع نصف المبيع بنصف رأس ماله. فالنتيجة شنو؟ النتيجة أن يدخل المشتري شريكا مع البائع، لذلك يسمى تشريكا. يدخل شريك، يقول أنا شريك مع البائع في النصف، بأي ثمن؟ بنصف رأس المال. فهذا هو من ناحية، شوفوه من ناحية هو تشريك، باعتبار أن البائع سيدخل المشتري شريكا في النصف، في الثلث، في الربع، بأية نسبة كانت. فمن ناحية هو تشريك، ومن ناحية هو يبيع النصف بنصف رأس المال، فبلحاظ هذا التساوي بلحاظ نصف رأس المال سيكون تولية، لأن احنا قلنا إذا باع بعين رأس المال يسمى تولية. هو لا يولي الطرف الثاني على تمام العين، هو يوليه على نصف العين، يقول له أنا اشتريت الكتاب مثلا بألف، أنت ادفع نصف الألف وأنا ادفع النصف الآخر وتدخل شريكا معي. هو يولي الطرف الآخر على النصف، ولذلك هذا يفسر عدم ذكر البعض لهذا القسم، هذا القسم الخامس اللي احنا نسميه تشريك تبعا للمصنف. البعض اصلا ما ذكره باعتبار دخوله في التوليه، لان مره يولي المشتري على تمام العين بتمام راس المال، مره يولي على نصفه بنصف راس المال، هذا ايضا من التوليه. هاي الاقسام الخمسه. قال الفصل السابع في أقسام البيع بالنسبة إلى الإخبار بالثمن. هاي بالنسبة إلى الإخبار بالثمن يعني أساس التقسيم، أساس القسمة هو الإخبار وعدم الإخبار بالثمن، بالنسبة إلى الإخبار بالثمن وعدمه، وهو أربعة أقسام، لأنه إما أن يخبر به أو لا. إما أن يخبر بالثمن يعني برأس المال، الثمن قلنا المقصود رأس المال السابق، إما أن يخبر به أو لا برأس المال أو لا، والثاني الذي لا يخبر به برأس المال المساومة، والأول إما يبيع معه يعني أن يخبر، إما أن يبيع معه يعني مع الإخبار برأس المال، برأس المال يعني يبيع برأس المال، يقول أنا اشتريته بألف إلك أبيعه بألف أو بزيادة عليك، كما هو عادة البائع ليش يبيع حتى يحصل على ربح على زيادة، أو نقصان عنه بس يريد يخلص من العين يبيع اشتراء هب ألف يبيعها بتسعمائة، والأول التولية اللي يبيع برأس المال، والثاني اللي يبيع بزيادة مرابحة، والثالث اللي يبيع بنقصان المواضعة. وبقي قسم خامس وهو إعطاء بعض المبيع برأس ماله، بعض المبيع يبيع برأس المال لكن مو برأس ماله يعني برأس مال المبيع، لا برأس مال البعض، ويعطي البعض شقد هذا البعض النصف، برأس مال البعض برأس مال النصف مو برأس المال تماما، وإلا إذا كان كذلك هذا راح نسميه شنو، نسميه مواضعة، إذا يبيع تمام نسميه مرابحة، إذا يبيع البعض بتمام رأس المال هذا مرابحة. فمقصوده من إعطاء بعض المبيع برأس ماله يعني برأس مال البعض، اشترى مثلا تمام العين ب2000 هو يبيع النصف بما يساوي نصف رأس المال يعني يبيع النصف ب1000، هذا تشريك. يقول وهو إعطاء بعض المبيع برأس ماله، ولم يذكره كثير وذكره المصنف هنا في اللمعة في آخر عبارة، راح يقول والتشريك جائز في آخر هذا الفصل، راح يقول والتشريك جائز يعني مقصود هذا القسم الخامس، ذكره المصنف هنا في اللمعة وفي الدروس وفي بعض الأخبار دلالة عليه، بعض الأخبار مثل رواية ابن حفص عن أبي جعفر صلوات الله عليه قال سألته عن الرجل يشارك الرجل على السلعة يعني يشارك في سلعته ويوليه عليها، شوفوا هذا اللي قلنا يدخل في التولية، هذا التشريك يدخل في التولية، وهذا يفسر عدم ذكر الكثير له ويوليه عليها، قال إن ربح فله وإن وضع فعليه، يعني الإمام يقول له إيه لا بس لا بس، هو إذا ربح فنصف الربح لذاك، وإذا خسر فالخسارة أيضا تكون بالنسبة على ذاك الطرف الثاني. يقول وفي بعض الأخبار دلالة عليه، وقد تجتمع الأقسام في عقد واحد، هاي الأقسام الخمسة المساومة والتولية والمرابحة والمواضعة والتشريك قد تشترك في بيع واحد. شوفوا المثال، يقول كما لو اشترك خمسة أشخاص في ثوب واحد، خمس أشخاص اشتركوا في ثوب واحد، ثوب غالي ما يقدر واحد يشتري، فقط خمسة اشتركوا في هذا الثوب لكل واحد خمس، لكن حينما اشتروا كل واحد حينما اشترى حصته الخمس كانت الأسعار مختلفة، فمثلا افرض الثوب كان غاليا فالأول اشترى الخمس ب20 دينارا 20,000 مثلا، انخفضت الأسعار، الثاني اشترى الخمس ب15، الثالث اشترى ب10، الرابع اشترى ب5، الخامس اشتراه من دون أن يبين بيش اشترى، فصار خمسة اشتركوا في ثوب واحد لكل واحد من الخمسة خمس الثوب، ثم باعوا، هنا راح تجي الأقسام الخمسة، باع ما عدا الرابع باعوا الأربعة الباقون، باعوا الثوب يعني باعوا حصصهم الأربعة، أربعة أخماس الثوب بيعت ب60 بالسوية، فلكل واحد 15، مع إخبارهم، كل واحد أخبر، قال الأول قال أنا اشتريته بعشرين، الثاني قال ب15، وهكذا أخبروا. حينما باعوا كل واحد باع حصته أخبروا بما اشتروا. فبالنسبة إلى الأول، شوفوا بالنسبة إلى الأول اللي اشترى خمسة ب20 باع ب15، هذا شو نسميه؟ نسميه مواضع. الثاني اشترى ب15 وباع ب15 مساومة أو تولية، تولية. الثالث اشترى ب10 وباع ب15 مرابحة. الرابع قلنا الرابع استثنينا. الخامس شركة. الخامس عفوا اللي ما ذكر، الخامس اللي ما ذكر هذا شو نسميه؟ مساومة، ما ذكر. الرابع شركة. الرابع قال أنا ما أبيع تمام حصتي، تمام خمسي، أبيع نصف الخمس. هو الرابع بيش اشترى الخمس؟ اشترى بخمسة. يقول أنا أبيع نصف الخمس ب2.5، أبيع خمس الخمس ب1000. هذا تشريك. فكل هاي الأقسام الخمسة صارت في عقد واحد، في عقد واحد. قال وقد تجتمع الأقسام في عقد واحد بأن اشترى خمسة ثوبا بالسوية. بالسوية هذا يعني نسبة كل واحد الخمس، ولكن ثمن نصيب أحدهم 20، يعني ثمن نصيب الأول، ثمن خمس الأول 20، يعني الأول اشترى خمسة ب20، ثمن نصيب أحدهم 20 والآخر 15 والثالث 10 والرابع 5 والخامس لم يبين، ما بين أنا بيش اشتريته. ثم باع من عدا الرابع، الرابع اللي اشترى بخمسة ما باع. ثم باع من عدا الرابع نصيبهم ب60، الأربعة الأول والثاني والثالث والخامس باعوا ب60 أيضا بالسوية، ما قال مفروض يقول بالسوية، يعني كل واحد باع ب15. بعد إخبارهم بالحال أخبروا، الأول قال أنا اشتريته ب20، الثاني قال ب10، الثالث قال ب15، الخامس لم يبين بعد إخبارهم بالحال. والرابع شرك في حصته، الرابع اللي اشترى الخمس ب5 شرك بحصته، شرك بخمسه، فهو بالنسبة إلى الأول مواضعة، لأن اشترى ب20 باع ب15 مواضعة، خسر خمسة. والثاني تولية، اشترى ب15 باع ب15. والثالث مرابحة، اشترى ب10 باع ب15 مرابحة. والرابع تشريك، والخامس مساومة، ما بين المساومة، ما بين الخامس، باع ب15 من دون أن يبين، ما ندري قد مشتري ب1000 مثلا هنيئا بس ما بين هو. والخامس مساومة واجتماع قسمين وثلاثة وأربعة، احنا بعد أن جمعنا الخمسة جمع الأربعة يكون أوضح، جمع الثلاثة جمع الاثنين يكون أوضح. يقول واجتماع قسمين وثلاثة وأربعة منها على قياس ذلك، والأقسام الأربعة هي أولا المساومة. المساومة كما بينا هو أن يبيع من دون أن يخبر، من دون أن يخبر البائع بالثمن. المساومة هي البيع من دون إخباره، سواء علم المشتري عن طريق آخر أو لم يعلم. افرض المشتري إلى علاقة بمن باع على الأول، يروح يسأله يقول له فلان بيش اشترى الحاجة منك، يخبره. إذا باع البائع على تلك الحال هذا ما نسميه مرابحة أو تولية أو مواضعة، لا نسميه مساومة. ليش؟ لأنه هو لم يخبر. افرض أن المشتري علم من طريق آخر، لكن مجرد علم المشتري برأس المال هذا لا يجعل من البيع غير المساومة، يجعل تولية مثلا أو مرابحة، يبقى مساومة طالما لم يخبر البائع المشتري برأس المال. هذا القسم هو أفضل الأقسام وأحوط الأقسام، أن لا يذكر، أن لا يذكر وأن لا يقسم وأن لا يدعي، هذا أحوط الأقسام. هذا الكتاب ب1000، أما أنا بيش اشتريته أنا لا أخبر بذلك، أبيعه ب1000، تولية مساومة مرابحة بقطع النظر عن ذلك، أنا لا أخبر بكم اشتريته، هذا أحوط وأحوط للدين، خالي عن الكذب وخالي عن التدليس وخالي عن الغش. قد تأتي كل هاي الاحتمالات في الاحتمالات الأخرى، هو يقسم أيامين مغلظة، أنا اشتريتها بألف أبيع بخمسمائة، وقد يكون كاذبا، قد يكون مغررا مدلسا. الاحتياط في المساومة، لذلك المساومة أفضل الأقسام. قال: المساومة وهي البيع بما يتفقان عليه البائع والمشتري من غير تعرض للإخبار بالثمن. هو ما يتعرض لشنو؟ للإخبار، هو لا يخبر، إذا لم يخبر هذا مساومة، سواء علمه المشتري أم لا. حتى إذا علم المشتري من طريق آخر يبقى البيع والعقد مساومة طالما لم يخبر البائع. ولذلك المصنف، شوفوا عبارة المصنف دقيقة، قال: الفصل السابع في أقسام البيع بالنسبة إلى شنو؟ إلى الإخبار، إلى الإخبار، إذا أخبر أو لم يخبر، مو إلى العلم. قد يكون المشتري عالما، لكن طالما البائع لم يخبر، طالما لم يخبر يكون هذا العقد مساومة. هذا القسم الأول، وهذا راح يعني ينبهنا على المسامحة اللي راح يذكرها الشارح يعني بالقسم الثاني. المرابحة ويشترط فيها العلم، أي علم كل من البائع والمشتري، هذا بشوية مسامحة، مو العلم، الإخبار، لكن هو اعتمد على ما تقدم منه فلا بأس أن يتسامح، مو مجرد العلم، مجرد أن يعلم البائع والمشتري برأس المال هذا ما يجعل من العقد مرابحة مثلا. الإخبار أن يخبر، وراح يفصل الكلام، يفصل كيفية الإخبار. يقول: أن يعلم إذا علم كل من البائع والمشتري بقدر الثمن وقدر الربح. يقول: اشتريته بألف أبيعه مع ربح مئة، يصير أبيع الكيا بألف ومئة، هذا مرابحة، هذا واضح. أن يخبر، أن يخبر بالثمن وكل خصوصيات الثمن والنفقة، النفقة والمؤن التي تبذل لابد أن يخبر بها، ولابد أن يكون صادقا في إخباره، وإلا إذا لم يكن صادقا في إخباره مو فقط يتحمل وزر الكذب، هذا كذب صحيح، والكذب من الكبائر ورأس كل خطيئة، لكن من ناحية أخرى راح يكون أكل للمال أكلا بالباطل. أن يدعي أنني اشتريت هذا الكتاب، هذا الكتاب اشتريته بخمسة آلاف، هو اشترى بألف وأبيع بستة آلاف، هذا الزيادة ستكون أكلا للمال بالباطل، غير مسألة الكذب ووزر الكذب، هذا سيكون أكلا للمال بالباطل. صحيح تجارة، لكن تجارة منطوية على التغرير والتدليس، فلا بد أن يكون صادقا في إخباره. إذا أراد أن يبيع، إذا أراد أن يبيع مرابحة، لا بد أن يكون صادقا في إخباره بالثمن وكل المؤن التي تصرف على المبيع من غير الثمن وبالدقة. إذا اشترى العين من دون أن يتصرف بالعين، يقول اشتريته، أو مثلا تقومت علي بكذا أو علي بكذا، اشترى الكتاب وما لا جلد الكتاب، لا صلح الكتاب، لا أفسد عيبه، اشترى الكتاب بألف باع بألفين، يقول اشتريته أو تقوم علي أو علي بكذا. أما إذا عمل فيه، جلد، رتب مثلا بعض الأوراق الممزقة، أصلحها، لابد أن لا يقول مثلا اشتريت بألف ومئة ويقوم عمله وتجليده مثلا بالمئة، لا، يقول اشتريت بألف وبذلت جهدا مضنيا في تجليده بما يعادل المئة، فأبيعك مثلا بألف ومئتين. هذا، أما أن يقول اشتريت بألف ومئة هذا لا يجوز. يقول تقوم علي لا مانع، يقول مجموعة علي مثلا، وينبه على أنني عملت مثلا هكذا. إذا مثلا شخص آخر تطوع، شخص آخر تطوع وجلد الكتاب، مو المشتري نفسه، يقول اشتريت الكتاب بألف وتطوع متطوع جزاه الله خيرا بتجليده بما يعادل 100، فأنا أبيعك 1200، لا بد أن يكون دقيقا، ولا يقول اشتريت 1100. وإذا استأجر شخصا، إذا استأجر شخصا أيضا يقول، يقول اشتريت 1000 واستأجرت من يصلح الأوراق الممزقة 1000، أنا أبيع 1200، لا بد أن يكون دقيقا في إخباره. يقول أي علم كل من البائع والمشتري بقدر الثمن وقدر الربح والغرامة والمؤن، انضم ها يعني انضم الغرامة والمؤن إلى رأس المال، ويجب على البائع الصدق في الثمن والمؤن وما طرأ من موجب النقص إذا طرأ العيب على المبيع، أيضا لابد أن يخبر بهذا العيب. والأجل إذا اشترى مثلا، إذا اشترى بالآجل مثلا، يقول الكتاب مثلا هو قيمته 1000، قيمته 1000 لكن اشترى بالأقساط، يقول اشتريته 2000، لابد أن يخبر بالأجل، يقول اشتريته 2000 مع أجل سنة كاملة حتى يعلم المشتري، حتى يعلم أن قيمته أقل من ذلك وإنما صار 2000 باعتبار الأجل، حتى يعلم المشتري بأن قيمته الفعلية أفرض مثلا هي 1000، يقول أنا اشتريتها 2000 أبيع ب2100. والأجل وغيره، فإن لم يحدث في هاي الحالة الأولى اللي اشتراه وقلنا لم يتعب نفسه وهو فيه، اشتراه باعه من دون أن يصلح الكتاب أو يجلد الكتاب، فإن لم يحدث فيه زيادة قال اشتريته، من حقه أن يقول اشتريته 1000، هو فعلا اشتراه 1000 وما أحدث فيه زيادة، يقول اشتريته 1000، أو يستعمل تعبير أعم يقول علي 1000، تقوم علي 1000، اشتريته أو هو علي أو تقوم بكذا، هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية لا، أن يزيد بفعله، هو يجلد الكتاب، هو يصلح الأوراق الممزقة، مو من حقه أن يقول اشتريته 1100 يضيف 100، لا يقول اشتريته 100 وعملت فيه ما يعادل 100، اشتريته 1000 وعملت فيه بما يعادل 100 حتى يكون على بينة المشتري. وإن زاد بفعله من غير غرامة مالية، ما بذل الأموال من عنده، هو صلحها بنفسه، أخبر بالواقع، يخبر بالواقع، يعني شنو؟ بأن يقول اشتريته 1000 مثلا وعملت فيه عملا يساوي 100، أنا أبيعك إياه مثلا 1200 400. فإذا إذا إذا لم يح إذا أحدث زيادة بفعله لابد أن يخبر بالواقع. هكذا إذا كان العامل مو نفسه المشتري الذي يريد البيع، لا العامل متطوع أخوه قال خل أصلح لك الكتاب، فصلح له الكتاب بما يعادل 100، أيضا لابد أن يخبر بالواقع. يقول ومثله ما لو عمل فيه متطوعا، مثله يعني شنو؟ يعني يخبر بالواقع، يقول اشتريته 1000 وعمل فيه متطوع بما يعادل 100، عملا يعادل 100، هاي الحالة الثانية. الحالة الثالثة، وإن زاد باستئجاره، زاد يعني شنو؟ يعني أحدث في العين زيادة لكن لا بفعله كما كان في الحالة الأولى ولا بمتطوع وإنما باستئجار، ودى الكتاب للمجلد جلد 100، يقول ضمه فيقول تقوم علي، ماكو مانع حينئذ، سيارة صلحها يقول صارت علي بكذا، هذا التعبير موجود، يقول والله وصلت علي بكذا صارت علي بكذا، ماكو مانع من ذلك، مو بالضرورة يذكر فقط الثمن، مو بالضرورة أن يخبر بالواقع، يقول اشتريت الكتاب 1000 دزيته للمجلد صعد التاكسي 3000 مثلا والمجلد أخذ 100 ويجمع، لا يقول تقوم علي، هو علي بكذا ماكو مانع. يقول وإن زاد باستئجاره ضمه فيقول تقوم علي بكذا لاشتريت به، اشتريت لا يجوز أن يقول، ما يجوز يقول اشتريت 1100 لا قول اشتريتها بألف وجلدتها بمئة، الاحتمال أن المجلد مثلا غالبك، فنقول لا هذا القيمة لا تساوي مثلا ألف ومئة. لاشتريت به، لأن الشراء لا يدخل فيه إلا الثمن. من تقول اشتريت، الطرف الآخر يفهم اشتريت بألف ومئة يعني الثمن ألف ومئة، هيك يفهم، لأن الشراء لا يدخل فيه إلا الثمن، بخلاف تقوم عليه ماكو مانع يقول تقوم عليه، لأن تقوم عليه كما يدخل الثمن فيه يدخل فيه كل المؤن التي تصرف على العين، ومنه استئجار قيمة الإصلاح. بخلاف تقوم عليه فإنه يدخل فيه الثمن وما يلحقه من أجرة الكيال. إذا أجرنا مثلا شخص يوزن، والدلال والحارس والمحرس، محرس على وزن مفعل اسم مكان، مثل مكتب، شلون مكتب اسم مكان، مكان الكتابة، محرس اسم مكان، يعني مثلا بتعبيرنا الآن افرض الجراج، هذا مكان يحرس فيه الشيء، تحرس السيارة فيه مثلا، محرس، دفع له الجراج مثلا 100. والدلال والحارس والمحرس والقصار، القصار هذا الذي يبيض السيارة، والرفاء بالمد، الرفاء يعني من الروف، رفت العباءة يعني أصلحت عيبها، العباءة ممزقة، حتى عندنا بالعامية يقول هذا رواف، رواف يعني يصلح مزق الثوب أو العباءة مثلا. الرفاء هو اشترى عباية يريد يبيعها فرافها قبل أن يبيعها، لا يقول اشتريت بكذا، يقول تقومت علي العباءة بكذا، ويضم أجرة الرفاء. والصبار وسائر المؤن، مرة يريد يبيض اللون مرة يريد لا يصبغ، فيسمى قصار وصبار. والصبار وسائر المؤن المرادة للاسترباح، أي المؤن التي يقصد من صرفها الربح وطلب الربح، يصلح الكتاب، يصلح العباءة، يغسل العباءة، يصبغ العباءة، شنو مقصودة من ذلك؟ كل مقصودة يغسل السيارة، يودي السيارة للجراج غسل وتشحيم مثلا، حتى شنو؟ حتى تظهر السيارة بمظهر حسن ويزيد سعرها، يطلب الربح، لا مانع من أن يقول تقومت علي بكذا. أما المؤن التي لا يقصد منها الاسترباح، وإنما يقصد منها تقوم العين، تقوم المبيع، المثال الواضح هو علف الدابة، علف الدابة حينما يعلف الدابة مدة شهر مثلا، مو مقصودة من العلف الاسترباح، واضح دفع قيمة العلف يختلف مثلا عن أجرة الدكان وأجرة الصباغ، واضح جدا الفرق، واضح بين أجرة صبغ العباءة وبين أجرة بين الثمن اللي يدفع لي علف الدابة. علف الدابة مو المقصود منه الاسترباح، نعم صبغ العباءة المفروض منه أو المطلوب منه الاسترباح، أما علف الدابة الغرض منه أن تتقوم نفس الدابة حتى ما تموت، أن يتقوم نفس المبيع. هكذا بالنسبة إلى مؤن العبد وطعام، مأكل ومشرب العبد، هذا ما يجمع يقول هذا العبد صار له يأكل مثلا شهر كامل فأنا أجمع إيش قد صرف وأقول تقوم علي بكذا، لا مو تقوم، أنت إنما تطعم عبدك حتى ليموت حتى يخدمك، مو مقصودك من إطعامه الاسترباح. نعم إذا كان مقصودك تسمن الدابة وتوكلها أكل خاص وبالسمن تطلب الربح والاسترباح، ذاك بحث آخر، إيه ذاك الإطعام يكون المقصود من الاسترباح، أما عادة غالبا الإطعام لا يكون الغرض منه الاسترباح. يقول وسائر المؤن المرادة للاسترباح، يقول تقوم عليه، لا ما يقصد به استيفاء الملك، هو يقول العبد حتى يخدمني كون أوكل أخو، مو يموت من الجوع العبد، كون يأكل، فالمقصود منه أن يستوفي منافع العبد وأن يقوم ملكه ويبقي على ملكيته للعبد يوكله، هذا الإطعام مو الغرض منه الاسترباح. لا ما يقصد به استيفاء الملك دون الاسترباح، مثل كنفقة العبد وكسوته، كسوة العبد وعلف الدابة. نعم، العلف الزائد على المعتاد للتسمين، يعني حتى يسمن الدابة، هذا يدخل في شنو؟ يدخل في تقوم عليه، يدخل في مؤن الاسترباح، فيقدر يقول تقوم عليه ويضمه إلى الثمن. والأجرة وما في معناها لا تضم إلى اشتريت بكذا، مثل ما قلنا سابقا. شنو تكرار هذا؟ إعادة. يقول لا، هذا يريد يمهد ويوطئ لعبارة المصنف. الشارح ذكره سابقا لكن يعيده حتى يوطئ لعبارة المصنف، يقدم لعبارة المصنف. يقول والأجرة وما في معناها لا تضم إلى اشتريت بكذا. اشتريت قلنا لا يدخل فيه إلا الثمن، الثمن فقط. قول تقوم علي، قول هو علي، اي نعم تدخل الأجرة. يقول والأجرة وما في معنى الأجرة لا تضم إلى اشتريت بكذا إلا أن يقول واستأجرت بكذا. يضم استأجرت، يقول اشتريت بألف واستأجرت بمئة، صارت علي مثلا ألف ومئة، أبيعك بألف ومئتين حتى تصير مرابع. إلا أن يقول واستأجرت بكذا فإن الأجرة تنضم حينئذ إلى الثمن للتصريح بها، لأن هو صرح قال واستأجرت، حينئذ لا مانع. واعلم أن دخول المذكورات، الشارح الآن يقول شوية التفات، هذا يحتاج نبهنا عليه على بعضه سابقا. الشارح يقول الآن الغرض من صدق البائع، الغرض من أن يتكلم البائع بكلام دقيق، بتعبير الشارح أن يخبر بالواقع، الغرض من الإخبار بالواقع ونعلم البائع شلون يحكي، نقول أقول اشتريت واستأجرت، أو قول تقوم علي، لا تقول فقط اشتريت والضم الأجرة والمؤن الأخرى. شنو الغرض من هاي الدقة في التعبير؟ يقول الغرض مو الاحتراز عن الكذب، مو فقط الاحتراز عن الكذب حتى لا يخالف الواقع وحتى لا يخبر بخلاف الواقع. إذن شنو الغرض؟ يقول الغرض من ذلك حتى تتم المرابحة ويدخل ما صرفه البائع غير الثمن، يدخل إلى جنب الثمن ويضم مع الثمن. وإلا إذا لم يكن كذلك، حينئذ سيكون أكلا للمال بالباطل، مو فقط كذب، مو قضية كذب. فالغرض من ذكر من ذكر الأمور المذكورة السابقة، الغرض من التعرض للأمور السابقة، الأجرة والحمال وأجرة الدكان والصباغ والقصار ونحو ذلك، الغرض من ذكر هاي الأمور هو حتى تدخل وتضم إلى الثمن حتى تتم المرابحة. وإلا إذا لم يكن كذلك استحق إثما على الكذب، نعم، لكن مع ذلك يكون هذا أكلا للمال بالباطل. يقول واعلم أن دخول المذكورات ليس من جهة الإخبار، مو فقط من جهة الإخبار وحتى يكون إخباره صادق ومطابق للواقع، بل فائدته إعلام المشتري بذلك ليدخل في قوله بعتك بما اشتريت أو بما قام علي أو بما اشتريت واستأجرت وربح. شوفوا، بل فائدته، فائدة هذا المذكورات حتى تدخل، فائدة شنو؟ إعلام المشتري بذلك ليدخل في قوله، في قول منه؟ في قول البائع بعتك بما اشتريت. هاي بعتك بما اشتريت سمينا اصطلاحا تولية، احنا ما قاعد نتحدث عن التولية، قاعد نتحدث عن المرابحة القسم الثاني. هل يقول بالاخير وربح كذا او وربح كذا؟ هذا وربح كذا معطوف على الجميع، يعني يجري في الجميع مو فقط في الاخير. يعني هيك يقول، يقول بعتك بما اشتريت وربح كذا أو ربحي كذا، بعتك بما اشتريت وربحي كذا. هذا متى يصح هذا الكلام؟ متى يصدق هذا الكلام؟ إذا لم يحدث زيادة كما في الحالة الأولى، من حقه أن يقول بعتك بما اشتريت وربح 100، هذا متى يصدق؟ إذا لم يحدث زيادة. أما إذا أحدث زيادة، إذا استأجر لا يكون يقول بعتك بما اشتريت واستأجرت وربح كذا أو ربح كذا، بعتك بما اشتريت أو بما قام علي، أو بما اشتريت واستأجرت وربح كذا. هاي ربح كذا يرتبط بالثلاثة، يرتبط ببعت بما اشتريت وبما قام علي، وإلا إذا باع بما قام عليه يصير تولية، إذا باع بما اشترى واستأجر أيضا يصير تولية. فلا بد أن نضم هذا الربح، هذا الربح نضمه إلى جميع هاي الثلاثة المتقدمة. ثم قال وإن طرأ عيب وجب ذكره، يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.